نصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومبتدا في كل عصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومبتدا حتى يبنى الحائري ملاذنا كهفا حصينا للأنام ومرشدا في كل عصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. روى ثقة الإسلام الكليني في الكافي والشيخ الصدوق في التوحيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لم يزل الله عز وجل ربنا، والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. صدق مولانا وإمامنا لسان الله الناطق ومحقق الحقائق أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد. المقالة السادسة أو السابعة، المقالة السابعة من كتاب إحقاق الحق في البحث حول علم الله سبحانه وتعالى القديم وعلم الله سبحانه وتعالى الحادث. الكلام في هذه المسألة وطول النقاش في مسألة العلم بالمعلومة، علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء، بالكائنات، بالموجودات، بجميع تفاصيلها ودقائقها، هل هو بالعلم الذاتي القديم الإلهي أم هو بالعلم الحادث؟ هذا هو محل النقاش. السبب في هذه المسألة أو في هذا النقاش أن البعض ممن كان من معاصري المولى المعظم المقدس ميرزا موسى الحائري الإحقاقي قدس الله نفسه الزكية، والذي يعبر عنه الميرزا موسى رضوان الله تبارك وتعالى عليه بالفاضل المعاصر، قرأ بعض عبارات الشيخ أعلى الله مقامه وأنار الله في الدارين أعلامه في بعض كتبه ورسائله، واشتبهت عليه العبارة، فنسب إلى الشيخ أعلى الله مقامه أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية يقول أن الله سبحانه وتعالى في مقام الذات ليس بعالم، وهذه شبهة لعدم إدراك وفهم ما يعبر به الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه في كتبه ورسائله بعبارات واضحة صريحة، مستنداً الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه في بيان وإثبات عقائده على آيات القرآن المجيد وروايات أهل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه على المجمعين الصريحة والصحيحة. ميرزا موسى رضوان الله تبارك وتعالى عليه في أثناء هذه المقالة يستعرض أيضاً بعض العقائد المختلفة في مسألة علم الله. ماذا تعتقد والمدارس المختلفة؟ منها مدارس شيعية، منها مدارس مخالفة لمذهب التشيع. كل مدرسة من المدارس، ما الذي تعتقده في علم الله عز وجل؟ ويبين في أثناء العرض أن هذه الآراء كلها آراء باطلة فاسدة كاسدة مخالفة لآيات القرآن المجيد وروايات أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن في أثناء العرض لن نتعرض لهذه الأقوال ولا نتعرض لشرحها، سنوكلها إلى القارئ الكريم، إلى المستمع الكريم، أن يطالع في الكتاب ويبحث حول الآراء الباطلة وسبب بطلانها. نحن في هذا العرض وفي هذا الكلام سنتكلم عما يعتقده الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه ويعتقده أعلام مدرسته من السيد الأمجد رضوان الله تبارك وتعالى عليه وهو أول تلامذته إلى يومنا هذا، والمدرسة وحامل رايتها مولانا الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المولى المجاهد الحاج ميرزا عبد الله الحائر الإحقاقي دامت بركاته. هذا هو معتقد الشيخ، وهذا هو معتقد علماء هذه المدرسة، وهذا هو سيرهم وسلوكهم، وهذه هي أدلتهم التي أتوا بها من روايات أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآن نبين. أولا، لما نقول العلم الذاتي لله سبحانه وتعالى، معلوم عند من تتبع كلماتنا التي أخذناها من علمائنا الأعلام أعلى الله كربتهم في بيان مسألة الصفات الذاتية والصفات الفعلية، أن العلم من صفات الله عز وجل الذاتية. صفاته الذاتية الصفات التي هي عبارة أولا عن عين الذات، عين ذات الله سبحانه وتعالى، بحيث أنك لو نفيت هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى لنفيت الله، لنفيت ذات الله. الأمر الآخر أن هذه الصفة لا يجوز عندنا أن يتصف الله سبحانه وتعالى بها وبضدها، فالعلم ضده الجهل، لا يجوز عندنا أن نصف ذات الله سبحانه وتعالى بأنها عالمة بأمر وجاهلة بأمر آخر، كما أننا لا يجوز لنا أن نثبتها وننفيها، فلا يجوز لنا أن نقول علم ولم يعلم. هذا تمام الكلام في صفة الله سبحانه، عفوا، كما أنه لا يجوز لنا أن نتصور الذات الإلهية، ولا يجوز لنا أن نتكلم بها، لا يجوز لنا الكلام في ذات الله عز وجل. لعلنا إن شاء الله بعد الفراغ من كتاب إحقاق الحق أرى بعض الإخوة بعض الأخوات يأمرون إن شاء الله، هم أمرهم على عيني وعلى رأسي، بعد كتاب إحقاق الحق لعلنا نفتح باب كتاب أصول العقائد للسيد الأمجد رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ويكون إن شاء الله كلامنا في كتاب أصول العقائد إلى وقتها الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن في ضمن هذا الكتاب السيد الأمجد رضوان الله تبارك وتعالى عليه يثبت بالدليل والبرهان أن ذات الله سبحانه وتعالى لا تدرك بحال من الأحوال، وما لا يدرك لا كلام فيه، وهذا أمر وجداني عقلي، ما لا تدركه ما لا تعلمه لا يجوز لك الكلام فيه. كما أنه مثلا، ولو أن الأمثلة ليست بدقيقة، لكن كما يقولون الأمثلة تضرب ولا تقاس، لا يجوز للنجار أن يتكلم في علم الطب، ليس بمحيط بعلم الطب، هو محيط بمسألة النجارة، فنه الأخشاب وأمثال الأخشاب ما يتعلق بها، يحل له يجوز له أن يتكلم في مسألة الأخشاب، لكن في مسألة الطب لأنه غير مطلع عليها، وحتى لو تكلم فيها فخطأه في علم الطب وارد بنسبة كبيرة. بالنسبة إلى ذات الله سبحانه وتعالى، نحن لم ندرك منها، لعل النجار أدرك من الطب شيئا، لكن بالنسبة إلى ذات الله سبحانه وتعالى لا يوجد أحد في عالم الخلق يدرك عن ذات الله سبحانه وتعالى لا صغيرة ولا كبيرة، وبالتالي لا يجوز عندنا الكلام في ذات الله سبحانه وتعالى. وما يقال في الذات الإلهية يقال في صفاته الذاتية، لأنها عين ذاته، علم الله وذات الله. الأمر الآخر في مسألة الصفات الذاتية والذات الإلهية، الذات الإلهية لا تتعلق بشيء ولا تقترن بشيء، لا تتعلق بشيء ولا تقترن بشيء. إذا تم هذا الكلام، الآن نقول الله سبحانه وتعالى كما يقول علماؤنا يعلم الأشياء بالعلمين، يعلم الأشياء بالعلمين، بالعلم الذاتي وبالعلم الحادث، بعلمه الذاتي وبعلمه الحادث. بعلمه الذاتي الله سبحانه وتعالى اختصار القول أنه سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء مما دق وجل ومما عظم وكبر، كل شيء داخل في علمه سبحانه وتعالى ويعلمه بالعلم الذاتي، لكن علمه بهذه الأشياء قبل وجودها ومع وجودها وبعد وجودها لا يختلف، لم يتغير. علم الله سبحانه وتعالى يعلم بهذه الوجودات قبل إيجادها ومع إيجادها وبعد إيجادها، من غير أن يطرأ تغير على علمه سبحانه وتعالى ولا انتقال. وهذا العلم ليس بالعلم المقترن بالموجود، علم العلم بها بلا كيف كما يعبر العلماء. يعلم الله سبحانه وتعالى بهذه الكائنات والموجودات بتفاصيلها بلا كيف، كما أنه سبحانه لا كيف له. وهو هذا العلم الذي أشار إليه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي قرأناه على مسامعكم: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، هو عالم والمعلوم ولم يوجد بعد، لكنه عالم به، يعلم بهذه الموجودات ويعلم بتفاصيلها، يعلمها بزمانها، بزمان وجودها ومكان وجودها ومدة وجودها، كم سيبقى. يعلم أن مثلا خادمكم يولد في الأشهر الميلادية مثلا في التاريخ الفلاني يوم 24 من الشهر الحادي عشر سنة 1968، في التاريخ في اليوم الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية، ويعيش هذه المدة ويأكل هكذا مقدار ويشرب هكذا مقدار ويرزق هكذا من المقدار إلى آخره. جميع الدقائق والتفاصيل الله سبحانه وتعالى يعلمها في أوقاتها وفي أماكنها. يعلم الله سبحانه وتعالى أنني أأتي إلى حوزة النورين النيرين يوم الثلاثاء في هذا التاريخ في هذه الساعة، الساعة 6:13، وأتكلم بهذه الكلمات التي الآن أنا أنطق بها. هذه التفاصيل كلها في علم الله سبحانه وتعالى الذاتي، لكن هذا العلم غير متغير، لم يتغير علم الله سبحانه وتعالى من قبل أن أتكلم ومن بعد ما تكلمت إلى آخره من التفاصيل. علمه سبحانه وتعالى لم يتغير ولم يتبدل، وليس بين علمه وبين معلومه اقتران وارتباط. لا يقترن علم الله سبحانه وتعالى بشيء، كما أن ذاته سبحانه لا تقترن بشيء. كيف؟ لا نعلم. بأي كيف؟ لا علم لنا. وهذا ما أشار إليه رضوان الله تبارك وتعالى عليه في كلامه عندما قال: وهو أن علم الله، وهو أن علم الله سبحانه علمان، علم قديم هو عين ذاته، وعلم حادث خلقه وسماه بالعلم. الله سبحانه وتعالى أحدث هذا العلم، أحدث هذا الموجود وأطلق عليه اسم علم. يعني إن علم الله سبحانه بجميع الأشياء بطريقين، يعلم بالأشياء بطريقين: أحدهما بعلمه القديم، يعني بذاته المقدسة، يعلم جميع الأشياء الكلي منها والجزئي. ليش دقق على الكلي والجزئي؟ لماذا دقق المولى المعظم الحكيم الإلهي والفقيه الصمداني الميرزا موسى على الله مقامه على أن يقول الكلي والجزئي؟ لأن أكو مدارس، من المدارس، من مدارس المسلمين، من مدارس الشيعة، بعضهم يقول الله سبحانه وتعالى يعلم بالكليات، أما الجزئيات الله سبحانه وتعالى لا يعلم بها إلا في حينها، الله سبحانه وتعالى يعلمها في حينها. الله سبحانه وتعالى يعلم أنني أولد، لكنه لا يعلم كم لتر من اللبن سأشرب من ثدي أمي مثلا، هذا مو في علم الله. هذا يحدث إذا أرضعتني أمي، كم أعيش من الحياة، كم خطوة أمشي، كم نفس أتلفس، هذه جزئيات ليست في علم الله. الله سبحانه وتعالى يعلم بالكل بالإجمال. الله سبحانه وتعالى يعلم أنني أعيش في هذه الدنيا هالمقدار من السنوات، أتولد في اليوم الفلاني وأرحل عن هذه الدنيا في اليوم الفلاني، هذا في علم الله. ما بينهما من التفاصيل في قولهم ليس في علم الله، هذا يسمونه جزئيات. ميرزا موسى أعلى الله مقامه بعبارة مختصرة قال: الله سبحانه وتعالى عليم بذاته بالكل والجزئي. الله سبحانه وتعالى يعلم بالكل والجزء بعلمه الذاتي. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وعلمه بذاته المقدسة بجميع الأشياء قبل إيجادها وبعد إيجادها وحينه على حد سواء. قبل أن توجد الله يعلمها، في حين وجودها الله يعلمها، بعدما أوجدت الله يعلمها من غير أن تختلف حالة علمه. أنا تختلف حالة علمي بالنسبة إليك، أنا الآن أعلمك جالس، فإذا اختلفت حالتك ووقفت اختلف علمي بالنسبة إليك، فصار علمي بك من جالس إلى واقف، فتغيرت حالة علمي، علمت بك نحيفا، سمنت، إذا سمن فلان أو نحف فلان علمت به نحيفا أو سمينا، فيتغير علمي من حال إلى حال، علمي به وهو سمين غير علمي به وهو نحيف، وهكذا الشكل عندي اختلف. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى علمه الذاتي فلا يختلف علمه بالنسبة إلى الموجودات من قبل ومن بعد، فعلمه بها بعد وجودها كعلمه بها قبل وجودها وبالعكس. ولا نعلم كيفية ذلك العلم ولا كيفية له، كما لا كيفية لذاته المقدسة، إذ هو عين الذات نعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود، نعلم الله سبحانه وتعالى موجود، حتى أنه استدلال العلماء يقول لو لم يكن موجودا لما منح الوجود لغيره، إذا هو بنفسه ليس بموجود ما يتمكن يمنح الوجود إلى غيره، أما كيف هو موجود أمر غير معلوم، أصلا لا يجوز لنا أن نقول كيف، لأنه لا كيف له، فليس هناك محل للسؤال، نفس الأمر منطبق على علمه، الله يعلم بالأشياء بلا كيف، كما أنه سبحانه لا كيف له. قل علم أو قل ذات، إذا قلت علم وإذا قلت علم الله وقلت علم الله وقلت ذات الله فالأمر واحد، سواء قلت علم أو قلت ذات. كالألفاظ المترادفة عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكما أن ذاته سبحانه مجهول الكون لا يدرك بوجه لا عقلا ولا حسا ولا وهما، الطريق مسدود والطلب مردود، تعالى عن الإدراك والأوهام والعقول والأفهام، كذلك علمه إذ هو عين ذاته. فالأنبياء والمعصومون الأربعة عشر وسائر المخلوقات حتى النملة في ذلك سواء، في معرفتهم في علم الله وكيفية علمه سبحانه لا كيف لعلمه، يتساوى في هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أعظم الموجودات والنملة، علمهم في هذا سواء، حيث أن كلهم يجهل هذا العلم، يجهل هذا المقام، وهو المعروف عن أهل البيت العصمة والطهارة، وهذا العلم لا ربط له بالأشياء كالذات الأحدية، وإلا لزم ربط الحادث بالقديم وهو محال. إذا قلنا هذا العلم مرتبط بالمعلوم، يعني صار أكو اقتران، والاقتران من علامات الحدوث، هذا العلم لا يقترن بالكائنات والموجودات، غير مرتبط بها. ولا تكلم لنا فيه بوجه إذ هو عين الذات، والتكلم فيه تكلم بالذات بلا مغايرة، فالتكلم فيه لا يوجب إلا الضلال والوقوع في المهالك والسلوك في ضيق المسالك والجري في ميدان التهالك. وثاني ما بطريق العلم الحادث الفعلي، الله سبحانه وتعالى خلق علما، خلق شيئا أسماه العلم الفعلي المرتبط بالمعلومات، هذا العلم الفعلي المرتبط بالمعلومات. بس أبين علم فعلي يعني شنو علم، لأن عندنا العلم على شكلين، العلم عندنا له أشكال مختلفة، لكن من أشكاله يسمونه العلم الفعلي والعلم الانفعالي، عندنا علم يسمونه علم فعلي وعلم يطلق عليه علم انفعالي. علمي، علم عزيزنا أبو حسن، علم عزيزنا الحج عباس، علم عزيزنا الحج رضا ابن يوسف، ابن أخونا العزيز عيسى، يسمون هذا العلم علم انفعالي، يطلقون على العلم علم انفعالي. شلون علم انفعالي؟ مثل هذا الكأس من الماء، هذا الكأس من الماء لو لم يوجد هل أعلم به؟ علمي بكأس الماء هذا بعد أن وجد، لما وجد هذا الكأس من الماء ورأيته، انطبعت صورة هذا الكأس من الماء في ذهني، فصار عندي علم بهذا الكأس، فعلمي بالكأس علم انفعالي، علم انفعالي. العلم الفعلي من باب التقريب، كعلم المهندس مثلا بالمبنى قبل إيجاده، قبل أن يوجده، قبل أن يبنى، قبل لا يحفرون، قبل لا يبنون أساسات، المهندس قام برسمه وبتصميمه على الورق. قبل لا يصممه على الورق كان في ذهنه، ما في ذهنه هو الذي أوجد على الورق، ما على الورق، ثم ما على في ذهنه هو على الورق أوجده في الخارج. فهذا علمه بالمبنى قبل وجوده شنو هذا؟ يسمونه علم فعلي، لأنه بعلمه الفعلي، إذا صح التعبير، بس هذا من باب التقريب، بعلمه الفعلي أوجد هذه الكائنات. المولى المعظم رضوان الله تبارك وتعالى عليه يقول العلم الثاني غير العلم الذاتي هو العلم الحادث الفعلي. العلم الحادث الفعلي مو الانفعالي، العلم الحادث الفعلي الذي الله سبحانه وتعالى بواسطته أوجد المفعولات، أوجد الموجودات، أوجد الكائنات. هذا العلم الفعلي الله سبحانه وتعالى والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ذكروا أن هذا العلم مرة موجود في اللوح، مرة موجود هذا العلم في القلم، مرة موجود هذا العلم عند الملائكة، مرة هذا العلم وأصله وحقيقته وكله عيبته خزانته أهل العصمة والطهارة محمد وآل محمد. العلم الفعلي هذا ما عند أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، علمهم بالموجودات هو الذي يوجدها، علمهم بهذا الكتاب هو الذي أوجد هذا الكتاب، علمهم بالسماء، علمهم بالأرض، علمهم بالعرش، علمهم بالكرسي، علمهم بسائر الموجودات والكائنات كان سابق على وجودها في الخارج. يعلم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون سلام الله عليهم أجمعين بالعرش قبل أن يوجد العرش، ويعلمون بتفاصيل هذا العرش، شكل شنو، هيئته ماذا، أركانه كذا، الأشياء التي وصلت بأيدينا والتي لن تصل بأيدينا، السماء كيف توجد، شلون السماء الله سبحانه وتعالى يعبر عنها أنها دخان، يقولون الآن أكون ما أدري الآن من قديم، الآن أنا إذا من قديم فعلمي أنا تو جديد، نظرية السديم، أكو نظرية يسمونها نظرية السديم في إيجاد الموجودات والكائنات، منتهاها أن السماء الله سبحانه وتعالى يعبر عنها أنها دخان، دخان. الآن دخان شنو؟ دخان مثل هذا الدخان مالنا مال النار، دخان من شكل آخر، من هيئة أخرى، ما أعلم، ما عندي دراية، لكن هذه السماء وكيفية إيجادها وتفاصيل ما فيها وعدد ما فيها من النجوم ووظيفة كل نجمة وعمر كل نجمة وإلى آخره، هذه كلها أوجدها الله سبحانه وتعالى بعلمه الفعلي، ويعلمها سبحانه وتعالى بعلميه الفعلي والذاتي، لكنه سبحانه وتعالى بالعلم الفعلي أوجدها ويعلمها سبحانه وتعالى. بعد وبين علمه الفعلي وبين مفعولاته، يعني بين الأشياء، أكو اقتران؟ نعم أكو اقتران، هنالك اقتران بين علمه الفعلي، مو علم الذاتي، بين علمه الفعلي وبين سائر المفعولات، سائر الموجودات والكائنات. نقرأ عبارته ثم نرحل إلى بيان جملة من الأدلة التي أشار إليها رضوان الله تبارك وتعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية. وثانيهما بطريق العلم الحادث الفعلي، وهو الفعل والمفعول، يعني أن الفعل لما تعلق إن المفعول لما تعلق بإيجاده الفعل وجد العلم به، لما علم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بوجود هذه الشجرة في هذا المكان، وجدت هذه الشجرة وتعلق علم النبي صلى الله عليه وآله بها. بعبارة أخرى، يحدث العلم ويوجد بحدوث المعلوم ووجوده، إذ نذكر قريبا إن شاء الله ونثبت أن العلم الحادث عين المعلوم. أكو مبحث العلم عين المعلوم ولا مو عين المعلوم؟ علمي بجناب أبي حسن هل هو عين المعلوم أو ليس بعين المعلوم؟ خلاصته نعم، علمي بأبي حسن هو عين المعلوم، هو عين المعلوم. اللي اعترض على الشيخ اشتبه بين العلم، لما أقول أنا علمي بأبي حسن عين المعلوم، اشتبه بين أني أعلم ذات أبي حسن ولا أعلم الصورة. أنا أعلم صورة أبي حسن، أعلم صوركم، انطبعت صورتكم في ذهني، بحيث لو الآن غبتم عني ورحت إلى مكان من الأماكن وواحد ذكر اسم أحدكم، تحضر صورته مباشرة في ذهني. لو كان علمي بذاته لكان كلما ذكر يجب أن يحضر هو بذاته بنفسه، لكن اللي يحضر شنو؟ تحضر صورته. هذا ما يقال في أن العلم عين المعلوم. وهذا العلم هو الذي يقع على المعلوم ويطابقه للقديم الذاتي، ولو لم يطابقه لما سمي بالعلم، إذ معرفتك الطويل بالطول لا بالعرض، أنت تعرف الأشياء بأوصافها. تريد تعرف أي شيء، يقولون مثل ما عبر الطويل تعرفه بالطول، الأبيض تعرفه بالبياض، الأحمر تعرفه بالحمرة، وهكذا سائر الأشياء تعرفها بأوصافها التي ظهرت لك. وهذا هو العلم، وهذا العلم هو الذي يقع على المعلوم ويطابقه للقديم الذاتي، ولو لم يطابقه لما سمي بالعلم، إذ معرفتك الطويل بالطول لا بالعرض، ولو عرفته بالعرض لم يحصل العلم قطعا ولا يقال له العلم. فعلمك إن طابق المعلوم فهو علم. إذا علمك بهذا الكتاب طابق هالكتاب علم، إذا ما طابق هالكتاب شو يسمونه؟ جهل. جهل. ما علمك بهذا الكتاب؟ علمي بهذا الكتاب أنه مايكروفون، شلون عملها؟ لازم يكون المعلوم، العلم عين المعلوم، لازم يكون العلم عين المعلوم لا غيره. هذا كتاب صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، هذا كتاب إحقاق الحق. كيف علمت بكتاب صلح الإمام الحسن؟ لما قرأت كتاب إحقاق الحق، ماكو علاقة، ماكو ارتباط. أنت جاهل بكتاب صلح الإمام الحسن، عالم بكتاب إحقاق الحق، مو بصلح الإمام الحسن. واضح؟ واضح؟ هذا الأمر واضح. بقيت مسألة لما يقول الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه. البعض قال ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني ولا يحيطون بشيء من ذاته، وهذا كلام ليس بصحيح، لأنه لا يحيطون بشيء من علمه تتمة الآية إلا بما شاء. لأنه لو قيل أن هذا العلم الذي لا يحيطون به إلا بما شاء هو ذاته، لجاز أنهم يحيطون بجزء من الذات أو بشيء من الذات، ولا يحيطون بجزء آخر أو بشيء آخر. لا يحيطون بشيء من علمه الحادث. هنالك بعض العلوم الحادثة لا يحيطون بها، سيأتي الكلام فيها إن شاء الله في مقالة أخرى، يتبين المسألة أي علم هذا الذي يحيطون به وأي علم هذا الذي لا يحيطون به. هنالك علم لا يحيطون به، نعم، العلم الذاتي لا، بل علم حادث لا يحيطون به. زين مولانا، ليش مو العلم الذاتي هو المرتبط بالعلم؟ ليش قلت الله سبحانه وتعالى هذا العلم الذاتي لا يرتبط بشيء؟ من أين أتيتم بهذا الكلام؟ نجيب بجملة من الروايات وبيانها ونختم بها الكلام. الرواية التي ذكرناها في أول الكلام، لم يزل قول إمامنا الصادق عليه السلام لم يزل الله عز وجل ربنا، والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. يقول رضوان الله عليه، فانظر في هذا الخبر الشريف كيف أثبت لله علمين، الذات القديم بقوله والعلم ذاته ولا معلوم، والفعل الحادث بقوله فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. فلو كان الواقع على المعلوم هو العلم الذاتي، وقع العلم منه على المعلوم، لو كان هذا الواقع على المعلوم هو العلم الذاتي، شنو يلزم منه؟ يلزم منه أن الذات تقع، صح، لأن هذا العلم العلم الذاتي، والعلم الذاتي هو ذات الله. لو وقع العلم الذاتي مع على المعلوم صار بين العلم والمعلوم مجانسة، صار بين المعلوم بين الذات وبين مخلوقاته كيف تكيف، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يجب أن يكون بينهما مجانسة وملائمة بين الذات وبين سائر مخلوقاته. وإذا صار ملائمة ومجانسة بين الذات وبين المخلوقات صارت المخلوقات شريكة لله، أكو شيء مشترك بين ذات الله عز وجل وبين هذه المخلوقات، وهذا قول باطل لا يقول به موحد. في دعاء السحر وردت هذه العبارة، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ. هذا لو كان العلم الذاتي لكانت الذات متفاوتة، لأن العلم فيه نافذ وفيه أنفذ، كل علمه نافذ وكل علمك نافذ، لكن فيه في علم نافذ وفي علم أنفذ. لو كانت الذات هي التي تتصف بهذا الوصف للزم أن هذه الذات تتغير من حال إلى حال، مرة تصير نافذة، مرة تصير أنفذ، مرة تصير أقل نفاذا إلى آخره، وهذا يلزم تبدل أحوال الذات. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن لله علما عاما وعلما خاصا، فأما الخاص فهو الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأما علمه العام الذي اطلعت عليه الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون قد رفع ذلك كله إلينا. كل ما تعلمه الملائكة، كل ما تعلمه الأنبياء والمرسلون، كل جنس من أجناس الملائكة، كل صنف من أصناف الأنبياء والأوصياء يعلم جزءا من العلم، لعل ما يعلمه مثلا جبرائيل لا يعلمه ميكائيل، ما يعلمه ميكائيل لا يعلمه إسرافيل، ما يعلمه هذا الملك لا يعلمه الملك الآخر، ما يعلمه هذا النبي لا يعلمه ذاك النبي، لكن ما يعلمه جبرائيل وما يعلمه ميكائيل وما يعلمه إبراهيم وما يعلمه نوح وما يعلمه موسى وما يعلمه عيسى كله قد اجتمع في محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
بل زاد علمهم على علم المجموع، لو جمعت علمهم علم كل الموجودات في علمهم كما عبر ذاك الصياد، خرج الخضر مع موسى يبحران، وإذا بطير نزل من السماء وأخذ قطرة من الماء بفمه ورمى بها نحو السماء، وأخذ قطرة ثانية ورمى بها نحو الأرض، وأخذ بقطرة ثالثة ورمى بها نحو المغرب مشرق، ورابعة ورمى بها نحو المغرب، وخامسة ورمى بها في البحر. موسى التفت إلى الخضر قال ما معنى ما فعل؟ قال ما أعلم، مو في علمي. فأبحر حتى رأي صيادا على شاطئ البحر، من تتمة الكلام تعرفون الصياد، صياد رأوه على شاطئ البحر، فسألهم الصياد هل تعجبتما مما صنع الطائر؟ قال بلى. قال الطائر يريد أن يخبركم بأمر، يريد أن يقول لكم سيبعث في آخر الزمان نبي من السماء إلى الأرض يملك الدنيا شرقها وغربها، ما علمكما وعلم جميع الموجودات في علمه وعلم أخيه إلا كهذه القطرة في هذا البحر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم على العلم والعمل، بحرمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لقاؤنا معكم إن شاء الله في الأسبوع الآتي وفي مبحث جديد بحول من الله تعالى وقوته، وهو كون الخلق عبيدا للمعصومين الأربعة عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبأبيهم وأمي. إن شاء الله إلى أن نلتقيكم في الأسبوع الآتي، نسألكم جميعا الدعاء، لا تنسونا من صالح دعائكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، كما أننا إن شاء الله لا ننساكم في مواطن ومحال مظن استجابة الدعاء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
لعصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا، في كل عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا.